المساكين في مكة، هذا إذا جامع. وكذا من باشر امرأته من دون جماع لكن حصل منه إنزال مني، فإن هذا أيضا عليه بدنة على الصحيح من المذهب. والقول الآخر أنه عليه شاء، وهو مذهب الشافعي كما تقدم الكلام عليه. لكن لو أنزل، لكن لو لم يمني، لكن ما حصل منه مذي، هل عليه بدنة؟ لا، ليس عليه بدنة، وإنما عليه شاء كفدية الأذى، كفدية الأذى. فهذه، ولكن تقدم معنا أيضا أن من جامع يفسد حجه، وعليه بدنة، وعليه القضاء من العام القابل، عليه القضاء من العام القابل، كل ذلك تقدم. لكن هنا المراد بيان نوع الفدية الواجب عليه، الفدية الواجب على من جامع، وكذا من باشر امرأته وحصل منه إنزال مني فإن عليه أيضا، فإن عليه بدنة. وكذا من قبل امرأته أو مسها أو نظر إلى امرأته فحصل منه إنزال، ففي هذه الصور كلها عليه بدنة للفقراء والمساكين في مكة. طيب إذا لم يجد البدنة أو ليس عنده ثمن بدنة، فماذا عليه؟ عليه أن يصوم 10 أيام كدم المتعة، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله، و7 إذا رجع.
ويجب إن فعل ذلك في الحج بعده أي بعد التحلل الأول شاء، وكذا إن فعله في العمرة وجب عليه.
نعم، يعني هذه الفدية وهي كونها بدنة مشروط بأن يكون ذلك قبل التحلل الأول الحج، وقبل نهاية السعي إن كان في العمرة. لكن كان بعد التحلل الأول أو كان بعد الانتهاء من السعي وقبل الحلق بالنسبة للعمرة، فلا عليه بدنة ولا يفسد حجه ولا تفسد عمرته، لكن عليه شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام كفدية الأذى. فدية الأذى يخير من ارتكب محظورا بين 3 أمور، بين ذبح شاة وبين الصيام 3 أيام وبين إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غير البر. نعم.
ويجب إن فعل ذلك في الحج بعده أي بعد التحلل الأول شاء، وكذا إن فعله في العمرة وجب عليه شاء. وكذا هي أي المرأة إن طاوعته فيلزمها ما ذكر من الفدية.
نعم، يقول هذه الفدية على الرجل وعلى المرأة أيضا مثلها إن طاوعته، لكن إذا المرأة ما طاوعت زوجها لكنه أكرهها على ذلك فإنه لا فدية عليها، لا فدية عليها. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه، فلا فدية على مكرهة. نعم،
فيلزمها ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة
إن كانت مطاوعة الله. نعم،
وعلم
إيه، وقوله رحمه الله يصوم 10 أيام إذا لم يجد بدنة، هذا لقضاء الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة قضوا بذلك. نعم، وقاسوه على دم المتعة، قاسوه على دم المتعة. نعم،
وعلم منه أنه لا فدية على مكرهة. ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم عاده قبل فدية لما سبق فعليه فدية واحدة.
ثم يبين المصنف هنا الحكم فيما لو كرر الإنسان المحظور. إذا كرر الإنسان المحظور، كان حلق رأسه اليوم ثم حلقه بكرة، أو حلقه في الصباح أو بعد الظهر وبعد العصر، يأخذ شيئا من شعره أو قلم أظافره مثلا في الليل ثم قلمها في النهار 2 أو 3، يعني تكرر منه ذلك الفعل، فهل عليه لكل محظور الفدية وإلا تكفيه فدية واحدة عن كل محظور؟ نقول هنا لا يخلو الحكم، إما أن يكون المحظور واحدا ويتكرر، وإما أن يكون المحظور مختلفا. فإن كان المحظور واحدا بمعنى أنه حلق رأسه أو شيئا من رأسه مثلا في الصباح ثم بعد الظهر أيضا أخذ شيئا من شعره ثم بعد العصر أخذ شيئا من شعره، المحظور واحد، فإن كفر عن الأول فعليه كفارة عن إيش؟ عن الثاني. وإن لم يكفر عن الأول فإنه يكفيه كفارة واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة ولم يفرق بين ما حصل دفعة واحدة أو حصل على دفعات، لكن إذا حصل منه ثم كفر ثم حصل أخرى فإن الفدية السابقة لا تكفي عن المحظور الآتي، لأنها إنما تكون كفارة عن الشيء الماضي فلا تكون عن الشيء اللاحق. واضح يا إخوان؟ أما إن كان المحظور مختلفا، بمعنى أنه حلق رأسه ثم بعد ذلك جاء وقلم شيئا من أظافره أو باشر زوجته ونحو ذلك، فلكل محظور فدية، لكل محظور فدية مستقلة، كل محظور له فدية. واضح يا إخوان؟ إلا في جزاء الصيد، جزاء الصيد فإنه لكل صيد فدية، وإن وقع ذلك في دفعة واحدة، كان يكون إنسان يرمي مثلا ضباء فبرمية واحدة صاد ثلاثة أو أربعة من الضباء، هل يكفي كفارة واحدة؟ لا، لأن الله أوجب في كل صيد كفارة، أوجب في كل صيد كفارة سواء وقعت دفعة واحدة أو وقعت على دفعات. نعم.
فعليه فدية واحدة سواء فعله متتابعا أو متفرقا.
هذا إذا لم يكفر، أما إن كفر فلا بد أن يكفر عن المحظور السابق، عن المحظور اللاحق. نعم.
لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانية، إلا في صيد ففيه بعدده ولو في دفعة، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم.
قال فجزاء مثل ما قتل، يعني مثل الذي قتل، كان ما قتله كان في دفعة أو كان في دفعات.
ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فعليه لكل جنس فداؤه الواجب.
نعم،
فيه
لكل جنس فداؤه، حلق الشعر له فدية، وتقليم الأظافر له فدية، وتغطية الرأس له فدية، وهكذا لكل محظور فدية خاصة به.
سواء رفض أي قطع إحرامه أو لا.
نعم. ثم يبين المصنف مسألة مهمة، يقول سواء رفض إحرامه أو لا. ما معنى رفض إحرامه أو لا؟ معنى ذلك أن بعض الناس جهلا منهم بحكم الإحرام، ربما أن بعض الناس إذا أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة بعد دخوله في الإحرام يرفض الإحرام، يعني يريد أن يبطل الإحرام بعدما أحرم، يأتي مثلا فلما يدخل الحرم يجد الزحام الشديد فيقول لا أنا لا أريد أن أحج هذا العام أو لا أريد أن أعتمر، ويريد أن يرجع إلى بلده، أو إذا مشى في الطريق وتعب من السير قال لا لا أنا لا أريد الحج ولا أريد العمرة بعدما دخل في الإحرام، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. إذا دخل في النسك يجب عليه أن يتمه على كل أحواله إلا إذا أحسن، لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فعلى من دخل في نسك حج أو عمرة أن يتمه، وليس له الخيار في المضي أو في تركه، وهذا بخلاف غيره من العبادات كالصلاة والصيام، يجوز لمن دخل في نفل الصيام نفل الصيام أو في نفل الصلاة أن يقطعها له ذلك، وإن كان يكره قطعها من غير سبب يكره ويستحب له الإعادة، لكنه لا يعتمد القطع ولا يجب عليه الإعادة، هذا في نفل الصلاة والصيام، لكن نفل الحج يجب عليه أن يتمه، ولا يجوز له الخروج من الإحرام بالحج والعمرة إذا دخل فيه، لا يجوز له الخروج إلا بثلاث أمور، إما بكمال أفعال الحج والعمرة إذا أكملها وأتمها يتحلل وانتهى من ذلك، أو بالعذر إذا شرط، يعني إذا شرط حال الإحرام إن منعه مانع فإنه يعود، فيقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فحبسه عدو فإنه يتحلل ويعود إلى بلده، أو حبسه مرض فإنه يتحلل ويعود إلى بلده، أو
أو بالإحصار إذا أحصره عدل فإنه يتحلل كما أحصر النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية فذبح النبي عليه الصلاة والسلام هدية وعاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فالإنسان لا يخرج من الإحرام إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة. فيبين المصنف ما يتعلق بالمحظورات وبفديتها من هذه المسألة، فيقول لو قدر أن إنسانا رفض إحرامه جاء للحج فلما شاف الزحام قال أنا لا أريد حج، ثم ذهب وارتكب محظورات كثيرة، لبس ثوبه وقلم أظافره وقص شعره ولبس مخيطا وغطى رأسه وجمع أهله، كل هذه محظورات، عليه الإثم وعليه الفدية. ولا يقول أنا لا أنا رفضت الإحرام، لأنه ليس من حقه أن يرفض الإحرام. فإذا كان ليس من حقه أن يرفض الإحرام فليس من حقه أن يرتكب هذه المحظورات، لأنه لا يزال محرما وإن كان نوى أنه ليس بمحرم، وإن كان ترك الإحرام، لأن الإحرام ليس بالخيار، لأن الإحرام ليس بالخيار، من دخل فيه لا يخرجه إلا أحد الأمور الثلاثة التي ذكرت. فيبين المصنف أن من ارتكب شيء من هذه المحظورات فعليه الفدية وإن كان قد رفض إحرام، لأنه لا يملك أن يرفض الإحرام بعد الدخول فيه. نعم.
إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله، أو التحلل عند الحصر، أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، وما عدا هذه لا يتحلل به، ولو نوى التحلل لم يحل، ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق تلزمه أحكامه.
لا يفسد إحرامه، إحرامه باقي وتلزمه أحكامه، وتلزمه أحكامه. فإن قدر أنه رفض الإحرام في الحج وذهب ولا سأل حتى انتهى وقت الحج، انتهى وقت الوقوف بعمرة، فهذا باق على إحرامه ويتحلل بعمره، وعليه الفدية، وعليه فدية مرتكب من محظورات، وعليه القضاء من قابل، وعلى كما سيأتينا إن شاء الله في باب الفوات والإحصار سيأتي الكلام على هذه المسألة.
وليس عليه لرفض الإحرام شيء،
يعني مجرد رفض الإحرام كن يقول أنا لا أريد أن أستمر كن ينوي ذلك، هذا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. نعم. إذا مرتكب محظورة كان يقول إنسان لا أنا لا أريد أن أكمل النسك، يأتي الحرم فيرى الزحام يقول لا أريد أن، ثم يخرج من الحرم فيقابله شخص فيخبره بما نوى، فيبين له هذا الشخص لا أنه لا يملك ذلك، وأن فعله هذا غير صحيح، وأنه لا يجوز، فيعود. فهل فعله هذا ونيته تؤثر على إحرامه؟ لا، لا تؤثر. وهل عليه فدية في ذلك؟ لا، ليس عليه شيء. نعم.
ويسقطان بنسيان وجهل ويسقط بنسيان وجهل وإكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس.
تقدم معنا أن محظورات الإحرام تسع، فيبين المصنف هنا رحمه الله أن بعض هذه المحظورات يعني من ارتكبها يعذر فيها، بمعنى لا تجب عليه فدية بسبب النسيان وبسبب الجهل، بعض هذه المحظورات، وبعضها لا يعذر فيها لا بسهو ولا بجهل. فيبين المصنف رحمه الله أن لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب هذه الثلاثة فقط، هذه يعذر فيها الإنسان إذا ارتكب شيئا منها نسيانا أو جهلا، بمعنى من غطى رأسه جاهلا أو تطيب جاهلا أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا فإنه لا فدية عليه في ذلك، فإنه لا فدية عليه. قالوا معللين لذلك بأن هذه المحظورات لا يترتب عليها إتلاف، يعني لا يترك الإنسان شيئا، ما مثل قص الشعر، قص الشعر يترك شيئا من الشعر، تقليم الأظفار يترك شيئا من الأظفار، فنظرا إلى أن كذلك في الصيد إذا صاد يترك هذا الصيد، لكن هذه المحظورات الثلاثة التي هي اللبس تغطية الرأس والطيب هذه ليس فيها إتلاف. قالوا نظرا لأنه ليس فيها إتلاف فإنه يعذر فيها بالجهل والنسيان، أما التي فيها إتلاف فإنه يستوي فيها العمد والخطأ. كمال الآدمي، إيش معنى كمال الآدمي؟ يعني مثل لو أن إنسانا أتلف مالا لآدمي جهلا منه أو خطأ أو نسيانا يظنه ماله فأتلفه، شاف طعام أكله يظنه طعامه، هذا عليه قيمة ولا لا؟ وهو لغيره عليه قيمة، وإن كان يقول لا أنا ظننته مالي، ظننت هذا الطعام طعامي، الطعام مال. أو لنفرض أنه صدم سيارة إنسان خطأ، عليه قيمة هذا الضرر وهذا الإتلاف، وإن كان أخطأ فإذا حصل منه خطأ أو نسيان لا يعتب، لكن عليه للغير قيمة ما أتلفه. قالوا فكذلك في المحظورات، ما أتلفه المحظورات إن كان فيها إتلاف ففيها الفدية، سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا لا فرق في ذلك. هذا على المذهب. والقول الآخر في المذهب لا، أنه يعذر في الجهل والنسيان في الأمور في الخمسة التي فديتها فدية الأذى، وهذا قول قوي في المذهب ورجحه كثير من أئمة المذهب، تقليم الشعر، تقليم الأظافر وقص الشعر، وبعضهم أيضا ألحق بها أيضا الجماع وما يتعلق به، أنه يعذر فيه بالجهل وبالنسيان لو وطأ ناسيا أو جاهلا أنه لا يفسد حجه بذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية استنادا لقوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم. وأما الصيد أيضا فذهب بعض أهل العلم إلى أن من صاد شيئا وهو محرم أو في الحرم إن كان حصل منه خطأ أو نسيانا فإنه لا فدية، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تجب الفدية والجزاء إلا إن كان عامدا، لأن الله يقول من قتله منكم متعمدا. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا فرق بين الجاهل والعامد في الصيد، واستدلوا على ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بوجوب الجزاء على من صاد في الحرم أو في الإحرام ولم يفرقوا بين الجاهل وبين المخطئ وبين العامل. قالوا والصحابة رضي الله عنهم أعلموا بتفسير القرآن وبتأويل القرآن وهم أولى وأعلم، ولولا أنهم فهموا من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الحكم لما أفتوا به. ويدل عليه على ذلك أنهم أوجبوا الجزاء على من تسبب في قتل الصيد عن غير عمد، قصة عمر رضي الله عنه، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى مكة ثم وضع رداءه في الحرم وذهب إلى زمزم يتوضأ، فلما جاء وإذا على ردائه حمامة فأخذ رداءه رضي الله عنه فطارت الحمامة، فجاءت الحدية طائر من الطيور المفترسة وصادت هذه الحمامة، فسأل الصحابة عمر رضي الله عنه قال لهم هل علي شيء؟ قالوا نعم عليك الجزاء لأنك الذي تسببت في قتل هذه الحمامة، لو لم تأخذ هذا الرداء لما طارت الحمامة، ولو لم تطئ الحمامة لما أخذت الحدية. فقالوا نعم عليك الجزاء، قال ما هو الجزاء؟ سألهم عن الجزاء، سألهم وهو يعلم جزاءهم رضي الله عنه، هو يعلم ولا يخفى عليه لأنه هو أعلم الصحابة رضي الله عنه في وقته، لكنه أراد أن يمتثل قول الحق سبحانه وتعالى يحكم به ذو عدل منه، فسأل اثنين من الصحابة ما عليه، فقالوا عليك شاة لأن الشاة تشبه الحمامة فهي مثلها من النعم. بماذا تشبهها؟ الحمامة والشاة يتشابهان في أن كل منهما يعب الماء عبا ولا يمصه مصا، يعني يتجرع الماء تجرعا إذا أراد شرب الماء، فهذا وجه الشبه بين الحمامة وبين الشاة، فأوجبوا عليه شاة فأخرج شاة رضي الله عنه. فمن هنا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الأثر ومن غيره من الآثار عن الصحابة وجوب الجزاء في قتل الصيد سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا، لا فرق في ذلك، والله أعلم.
لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال.
إن يقول المصنف يعني من غطى رأسه ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ومن لبس مخيطا ناسيا أو جاهلا أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، لكن متى ذكر يجب عليه أن يزيله، فيزيل القطاع عن رأسه ويزيل المخيط عن بدنه ويغسل الطيب عن بدنه وعن ثيابه، يجب عليه أن يغسله. مثل ما يحصل لبعض الناس إذا جاءوا يطوفون ربما مس أحدهم طيب الكعبة إما بالحجر الأسود أو ركن اليمن، إذا وقع في يده أو في ثيابه ثياب الإحرام شيء من الطيب عليه أن يبادر بغسله ولا إثم عليه، لكنه إذا أبقاه وتركه يأثم لأنه يكون متطيبا وعامدا لشم الطيب والتطيب، لكن إذا وقع في يده شيء من ذلك أو في بدنه أو في ثيابه شيء من الطيب بسبب شخص أو بسبب طيب الكعبة عليه أن يبادر إلى غسله إن كان محرما. نعم.
ومتى زال عذره أزاله في الحال دون فدية، دون فدية وطء وصيد وحلق وتقليد.
أما هذه الأمور اللي هي الوطء وكذلك المباشرة ونحوها لأن في حكمه، والصيد والحلق والتقليد قالوا هذه تجب فيها الفدية سواء كان الفاعل لها جاهلا أو ناسيا أو عامدا، لا فرق في ذلك. نعم.
فتجب مطلقة،
تجب مطلقة يعني سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا. نعم.
لأن ذلك إتلاف فاستوى عبده وسهوه كما للآدمي
كما تقدم الكلام عليه. نعم.
فإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشقه.
فإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشقه، إيش معنى هذا الكلام؟ تقدم لنا أن المحرم إذا أراد أن يحرم من الميقات أنه يسن له قبل أن يحرم وأن ينوي الإحرام أن يخلع الثياب وأن يلبس ثياب الإحرام، فإذا دخل في الإحرام لا يكون محتاجا إلى أن يخلع ما عليه من مخيط، لكن لو قدر أن الإنسان ينسى ذلك فلما وصل الميقات أحرم مباشرة، والإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، فينوي الدخول في النسك وعليه ثياب الإحرام أو عليه ثيابه يعني المخيط، ماذا عليه في هذا الحال؟ عليه في هذه الحالة إذا أحرم ونوى نية الدخول في النسك أن يبادر إلى خلع ما عليه من مخيط ولا يؤخره، فإن أخره ومضى زمن يمكن أن يخلع فيه هذه الثياب فلم يخلعها فإنه يكون مستديما للبس المخيط في حال الإحرام، ومن استدام لبس المخيط أو لبسه بعد إحرامه فعليه الفدية، فعليه الفدية. نعم. هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم.
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه بحرم.
نعم. المصنف يبين أن كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فيجب أن يكون في الحرم، والمراد بالحرم يعني داخل حدود الحرم، ليس في مكة خاصة، المهم داخل حدود الحرم يوزعه على الفقراء والمساكين. كل هدي أو إطعام بسبب حرم أو إحرام كجزاء الصيد ودم التمتع والقران والمحظور الذي فعل في الحرم هذا كله يجب أن يكون في الحرام، لكن لو فعل محظورا خارج الحرم غير الصيد فإنه يوزع الفدية في محله، في محله. أما الصيد فلا بد أن يكون في مكة كفارته، وإن كان وقع الصيد خارج الحرم، لأن الله عز وجل لما ذكر جزاء الصيد قال هديا بالغ الكعبة يعني بالغ يعني في الحرم. فلذلك قال رحمه الله كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة، معلوم هذا كله، ودم قران ومنذور يعني منذور للحرم فلا بد أن يؤتى به للحرم، قوله منذور يعني منذور للحرم لا بد أن يؤتى به للحرم، وما وجب لترك واجب كذلك ما وجب لترك واجب إنسان ترك المبيت في منى أو ترك رمي جمرة هذا واجب من واجبات أو ترك الإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات فيه دم الدم حين يخرجه لا بد أن يخرجه في مكة ويقول للفقراء والمساكين في مكة وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم انظر هنا قيده وقال أو فعل محظور في الحرم لا بد أن يكون في الحرم لكن لو فعل محظورا خارج الحرم كأن غطى رأسه أو قلل أظافره أو قص شعره خارج الحرم فالفدية تكون في محله لا يجب أن يرسلها إلى الحرم لكن لو أوصلها إلى الحرم لا بأس لكن لا يجب عليه يستثنى من ذلك قالوا أو فعل محظور خارج الحرم يستثنى إيش الصيد فإنه إذا فعله خارج الحرم لا بد أن يوصل جزاءه إلى الحرم لأن الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة فقد نص علماء المذهب على استثناء هذه المسألة نعم
وقال أحمد مكة ومنى واحد والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بالعمرة بالمروة
إيه نعم ثم يبين ما هو الحرم حدود الحرم هذه مكة كلها حدود معلومة لكن قال الأفضل أن ما يتعلق بالحج الأفضل أن يذبحه بمنى لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه لما حج بمنى وما كان بسبب العمرة فالأفضل نحره بالمروة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر في عمرة القضاء ووصل إلى المروة قال هذه المنحر قال هذه المنحر هذه المنحر لكن من المعلوم أن هذا في وقتنا لا يتأتى لا يمكن لأحد اليوم أن ينحر في المروة لأن هذا الآن يسبب أذى للناس والنحر عند المروة هذه سنة إذا ترتب عليها ضرر فإنه لا لكن ذبحها في محل آخر في الأماكن المخصصة لدفع للأذى والضرر لأنه كانوا في الجاهلية وكذلك في أول الإسلام وكذلك في العصور الإسلامية كانوا يذبحون عند المرأة ليكون قريبا من أهل مكة ينحرون ويتركون فيأتي الفقراء من أهل مكة ويأخذون ما شاءوا من اللحم وفي الحج يذبحون في منى ليكون قريبا من الحجاج لكن وضع الآن اختلف وتغير لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نحر لما وصل إلى المروة في عمرة القضاء قال هذا المنحر يعني المروة وقال كل فجاج مكة وطرقها منحر قاله عند المروة عند الدارقطني وكذلك قاله عليه الصلاة والسلام لما نحر في منى قال نحرت هنا ها هنا ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر وهذا من التيسير والتسهيل على الأمة فعلى الحاجة أن يتبين مثل هذا الأمور إذا كان دفعه في منى يترتب عليه ضرر عليه أو ربما ضياع هذا الدم وهذا اللحم ربما لا يستطيع بسبب ازدحام إخراجه أو الانتفاع باللحم فالأولى أن يأتي إلى مكة ويذبحه في مكة لأن دفع في مكة أيسر لا سيما في أيام الحج لازدحام الناس في منى فيذبحه في مكة ويأخذ من لحمه كان هذه تمتع أو هذه قران ويوزع الباقي على إخوانه المسلمين هذا أولى نعم قبل الحج لا هدي التمتع والقران لا يجوز قبل يوم العيد
ويلزم تفرقة لحمه أو إطلاقه
يقول نعم يلزمه أن يفرق لحمه أو أن يطلق اللحم لمساكين الحرم ثم يتركه لمساكين الحرم يأخذون منه لكن لا يصح أن يعطيهم الهدي حيا لا إلا لو أعطاهم إياه من أجل أن يذبحوه ويعلم أنهم همنا يذبحونه أنا بأس فيوكلهم عنه في الذبح لكن يعطيهم حي حتى يأخذ الإنسان ويربيه ينتفع به حيا وفي نشره لا ما يصح لأن الله سماه هدي والهدي لابد أن يفرق لحمه نعم
لمساكين الحرم لأن القصد التوسعة عليهم وتقدم أنهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره
تقدم منهم مساكين الحرم هو المقيم بمكة والمجتاز بها من العمال والحجاج نعم والوافدين إليها
وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة.
قوله ممن له أخذ حاجة يعني أخذ حاجة لنفسه لا لغيره، فخرج بذلك المؤلف قلوبهم والعاملين عليها، هذول لا يأخذون لحاجة أنفسهم، لا لا يأخذون لحاجة أنفسهم، فلذلك هؤلاء لا يعطون منها كالفقراء والمساكين والغارم ونحو ذلك، هم اللي يأخذون منها.
وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزى، وإلا رده وذبحه.
إلا رده وذبحه، نعم.
إلا دم أذى أي حلق ودم لبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس، فلا يتعين بالحرم بل يجزئ به أي بالحرم، ويجزي حيث فعله
كما تقدم. نعم، فعل محظور غير الصيد فإنه في أي مكان. نعم،
ويجزي حيث فعله من حل أو حرم، وكذا كل محظور فعله خارج الحرم. ودم إحصار حيث أحصر
كما تقدم، كل محظور فعله خارج الحرم فيخرج جزاءه في محله. نعم، إلا الصيد لا بد أن يكون في مكة. نعم،
لأنه عليه الصلاة والسلام نحر هديه في موضعه بالحديبية.
قال ودم إحصار حيث أحصر، دم الإحصار حيث أحصر، لكن قال بعض أهل العلم حيث أحصر هذا إذا لم يتمكن من إيصاله إلى الحرم.
ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بإسناد صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن أنس، ولهما أي وللبخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أنس، وأنس بن مالك قادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. أيضا هذه من أدلة الدالة على تحريم الطيرة، لأن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين ما ورد من أدلة من الكتاب والسنة على تحريم التطير، وأن التطير من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها، وتقدم الكلام على بعض الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله. ثم إنه هنا يذكر هذا الحديث في الصحيحين، فهو من أصح الأحاديث، لأن أصح الأحاديث هو ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، فهذا من أصح الأحاديث على الإطلاق، لأنه اتفق البخاري ومسلم على روايته وإخراجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. وهذا أيضا نفي لتأثير العدوى بذاتها وبطبعها، لا نفي بواقعها، فإن العدوى تقع في الناس، فإن المريض قد ينتقل منه المرض إلى الصحيح، لكن ذلك بقضاء الله وبقدره، لا بذات العدوى بذاته، بمعنى أنه يلزم من انتقال العدوى لكل من جالس المريض، لا، العدوى هي سبب من الأسباب، إذا كتب الله تأثيرها على الصحيح انتقلت من المريض إلى الصحيح، وإلا مقدر الله تعالى ذلك فإنها لا تؤثر بإذن الله. فهذا المراد من النفي من قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، أي كذلك لا عدوى ولا طيرة، بأنه لا يجوز الإنسان أن يتطير، وهذه من أعمال الجاهلية، كانوا يتشاءمون، لأن التطير هو التشاؤم، يتشاءمون بالطيور وبالضباء وبغيرها، فما ذهب ذات اليمين سموه سانح وتفاعلوا به خيرا، وما ذهب ذات اليسار سموه بارح وتشاءموا به، فجاء الإسلام بإبطال ذلك، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتشاءم بشيء من ذلك، بل يكل الأمور كلها إلى الله عز وجل، إن هذه الحيوانات وهذه الطيور ماذا عندها؟ هل تعلم الغيب؟ قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه ليس لها عقول، فضعت أن تدرك الحظ، تدرك النفع والضر، فمن العقل أن لا يصدق الإنسان بمثل هذه. والشرع جاء بالتأكيد على النهي عن ذلك، غاية النهي، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك من أعمال الجاهلية ومن أعمال أهل الشرك، لكن من كان عنده إيمان كامل ويقين بالله صادق لا يمكن أن يلتفت إلى ذلك، بل العاقل الذي يحكم عقله، من كان عنده عقل سليم لا يمكن أن يقبل هذا، لأن الفطرة السليمة والعقول الراجعة تعبى ذلك وتنفر منه ولا تقبله. ماذا عند هذا الحيوان؟ هذا عند الطائر الذي سلب منه عقله، ماذا عند؟ هل عنده قدرة على النفع والخير أو الضر أو الشر؟ ليس عنده شيء من ذلك. فالواجب على المسلم أن يتعلق قلبه بالله وحده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفعل. يعجبني الفعل يعني يسرني الفعل، والفعل هو أن يسمع الإنسان شيئا يسره من كلمة تسره فيسر بها، كأن يكون مريضا فيسمع من يقول يا سالم فيتفاعل بسلامته وعافيته، أو إنسان يريد أن يسافر وهو في أثناء الطريق يسمع من يقول يا سالم فيتفاعل بسلامته ووصوله بسلامة الله وعافيته، وهكذا. أو الإنسان ذهب للتجارة فيسمع رجلا يقول يا رابح فيتفاعل بالربح. هذه الإسلام جاء بإقرارها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يعجبني الفعل، يسرني الفعل. لماذا؟ لأن النفوس جبلت على محبة ما يسرها وعلى سرورها بما يدخل الراحة والطمأنينة على نفوسها، فجاء الإسلام موافقا لهذه الفطر الإنسانية والفطر البشرية التي فطر الله الناس عليها، لأن الإنسان يسر بما يسمع ويسر بما يرى من مناظر حسنة، يسر الإنسان طمعه بما يرى من مناظر حسنة، ويسر بما يسمع من كلام حسن، ويسر بما يشم من روائح طيبة، فلذلك جاء الإسلام بإخبار ذلك. لكن هذا الفعل إذا كانت جاءت من غير قصد، أما أن يفعل الإنسان ذلك عن قصد مثل ما يفعل بعض الناس يفتح المصحف ويقرأ أول آية فيه، فإن كانت آية رحمة وكذا تفاعل، وإن كانت آية عذاب تشاءم، لا، هذا من التطير المنهي عنه، لأن الفعل لا يأتي عن قصد، يسمعه عن غير قصد. هذا هو الفعل، يأتي قميعة من غير تكلف ومن غير قصد. أو مثل بعض الناس يقول نذهب إلى الإمام نسمع ماذا يقرأ اليوم في صلاة المغرب وصلاة العشاء فيتفاعل. لا، الفعل هو أن تسمعه من غير قصد ولا تأتي إليه ولا تبحث عنه. هذا هو الفعل، هذا هو الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك لأنه يوافق الفطر التي جبلها الله سبحانه وتعالى، لأن الفطر جبلها الله تعالى على محبة ذلك والسرور به. قالوا وما الفعل؟ النبي سئل عن الفعل، قال الكلمة الطيبة، يعني الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيسر بها، يسمع من يقول يا سالم فيتفاءل بسلامته وعافيته، يسمع من يقول يا رابح فيتفاءل بربحه، يسمع من يقول يا موفق وإن لم يعنه يعني شخص آخر لكنه يتفاءل بأنه سيوفق، يسمع الطالب وهو ذاهب إلى امتحان من يقول يا ناجح فيتفاءل بنجاحه. هذا شيء حسن لأن ذلك يوافق الفطر والنفوس، لأن الله جبل النفوس على ذلك، على محبة ما يسر سماعه، وعلى محبة ما يسر رؤيته، وعلى محبة ما يحسن شمه. فلذلك جاء الإسناد بالفعل واستحسان الفعل، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعجبه الفعل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سأل عن اسم أحد وإن كان اسما حسن تفاعل به وأبقاه، وإن كان اسما يكرهه غيره عليه الصلاة والسلام إلى اسم حسن، لأن الاسم الحسن يسر السامع السماع. فلذلك غير النبي عليه الصلاة والسلام أسماء كثير من الصحابة، كانت أسماءهم ليست حسنة أو فيها تعبيد لغير الله فغيرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الوالدين أن يسموا أبنائهم بأحب الأسماء، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ومحمد هذه من أحب الأسماء إلى الله، لأن الله اختارها النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي فالله عز وجل لا يختار لنبي إلا الأكمل والأفضل مطلقا. قال ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل. يعني بعض الناس عند النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة تذكر الطيرة لأنها كانت هذه سائدة عندهم في الجاهلية، وأنهم يتطيرون بأنواع من الطيور أو الحيوانات كالضباء ونحوها، فذكروها عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحسنها الفعل. أحسنها الفعل، الفعل هو أن يسمع إنسان كلمة طيبة، أما ما سواه فإنه باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ذلك باطل، وقال عليه الصلاة والسلام من ردته الطيرة فقد أشرك، من ردته الطيرة فقد أشرك، كان يكون إنسان يريد أن يسافر فيسمع من يقول يا هالك ها فترده فلا يدخل تشاؤم بذلك. هذا ماذا عند حينما يقول يا هالك؟ هل يعلم الغيب؟ الهلاك والنجاة بيد الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فاعبده وتوكل عليه. والله عز وجل يقول أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فعلى العبد أن يفوض أموره إلى الله، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، أما غيره من الناس فلا يعلمون شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، ولا ترد مسلما، هذا يعود إلى الطيرة، يعني الطيرة لا ترد المسلم، لا ترده عن المضي في شأنه، يعني فلا يتشائم بها. فلو قدر الإنسان يريد أن يسافر فيرى طائر يأخذ ذات اليسار فيتشائم، أو يسمع من يقول يا هالك أو يا خاسر ونحو ذلك فترده، النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا ترد مسلما، دل ذلك على أن من ردته الطيرة أنه ليس بمسلم كامل الإسلام، لأن النبي قال لا ترد مسلما، يعني أن الطيرة لا ترد مسلما كامل الإسلام ومؤمنا كامل الإيمان، لأن المسلم والمؤمن عندهم الإيمان وعنده من الثقة بالله، وعنده من التوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله، وعنده من العلم بأن ما قدر الله تعالى عليه كائن، وأن الأمور كلها بيد الله لا بيد أحد من خلقه، عندهم من ذلك ما يدفعه إلى أن لا يتشاءم. فلذلك لما كانت الناس تتشاءم جاء الإسلام لإبطال ذلك، لأن التشاءم يحزن الإنسان ويدخل عليها الحزن ويدخل عليه الأسى ويدخل عليه الضرر وربما عطل مصالحه، فلذلك جاء الإسلام بإبطال ذلك وبحسب مادته تماما. لكن ما يسر النفوس وما يدخل عليها البهجة والحبور والأنس أبقاه الإسلام وهو الفعل، لأن النفوس تدلت على محبة ذلك وعلى السرور، فجاء الإسلام بإبقائه. قال ولا ترد مسلمة، يعني الطيرة، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الطيرة لا ترد مسلم، فمن ردته الطيرة عن حاجته، بمعنى من سمع كلمة لا تسره فحمله ذلك على ترك ما أراه من سفر أو نكاح أو تجارة ونحو ذلك فردته، هذا دليل على أنه غير كامل الإسلام، وأنه في إيمانه قدح وفي إسلامه ما فيه، وفيه شائبة من أهل شوائب الشرك والوثنية، لأنهم يتعلقون بغير الله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا دواء من وقع في نفسه شيء من ذلك، دواء أن يمضي إلى حاجته ولا يلتفت إلى هذه، ومع ذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على الإتيان بهذا الحديث وبهذه الأدعية المبارك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأى أحدكم ما يكره، يعني أو سمع أيضا، إذا رأى ما يكره، لأن بعض الناس يتشائمون بما يرون، فإذا رأى مثلا حمارا أو غرابا أو رجلا أعرج أو رجلا أعمى تشائم به، هذا لا يجوز. ماذا عند هذا الأعمى أو الأعرج؟ بل من رأى من ذلك شيء من ذلك يحمد الله ويشكره على أن عافاه وأن سلمه، ولا يرده عن حاجته. فإذا رأى شيئا يجب له الرد عن حاجته والمنع فلا يلتفت إلى ذلك، أو إذا سمع شيئا قد يحمله على عدم المضي إلى حاجته فلا يلتفت إلى ذلك، بل يمضي إلى حاجته وليقل مع ذلك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيء ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا يأتي بالحسنات، لا يأتي بالخير وبما يسر إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع السيئات، لا يدفع الضر عنك والمصائب عنك والبلاء عنك إلا الله سبحانه وتعالى، فتوكل عليه. ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول لأحد، لا لحيوان ولا طائر ولا غير ذلك، بل إنسان لا حول له. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم رحمتك أرجو، الحديث الآخر اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هل للإنسان حول وهل للإنسان قوة إلا بما أقدره الله تعالى عليه؟ لو شاء الله سبحانه وتعالى لسلب منك هذه النعم كلها، فما استطعت أن تستفيد من جارحة من هذه الجوارح. لو شاء الله سبحانه وتعالى لأعمى بصره وأعمى بصيرته وعقد لسانه وشل يدك وشل قدمه، كما تستطيع أن تتحرك؟ الله قادم على ذلك في لحظة من اللحظات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس إليه رجل وجلس يأكل بيساره قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال فقال لما قال للنبي لا أستطيع رد عمر النبي عليه السلام، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له لا استطعت، فما رفع يده إلى فما استطاع أن يرفع يده حتى من شلت يده في حال. فعلى الإنسان أن يتوكل على الله وحده وأن يعلم أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. فالناس من جهة التطير على ثلاثة أقسام، منهم من ترده الطيرة ويرده التشاؤم عن المضي في حاجته، فهذا الوقع في شيء من أنواع الشرك لكنه لا يخرجه عن الإسلام، لكنه ارتكب كبيرة ومعصية من المعاصي ووقع في شيء من أعمال الجاهلية. ولذلك قال النبي من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وأما القسم الثاني فهو أن لا ترده الطير عن حاجته، لكنها تبقى تؤثر في نفسه من حزن وعسى، وهذا أخف من السابق، لكنه فيه شيء من التأثر، فيدفعه بهذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك من إيمانه قوي لا يلتفت إلى شيء من ذلك، بل لا يفكر بشيء من ذلك، ولا يخطر له التشاؤم على بال. هذا من قوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى وقوي ثقته بالله سبحانه وتعالى، كما جرى لعدد من الصحابة رضي الله عنهم، وجرى للمتقين الذين لا يبالون بشيء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قوله ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيما يسر وما يسوء، والطيرة
لكن الناس يخففون يقول الفأل،
والطيرة لا تستعمل إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. قوله: قالوا وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل
يسمونه فأل، وإلا الفأل نوع من الطيرة.
بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهية عنها.
لكن هذا المراد بالفأل الذي يأتي عرضا لا قصدا. نعم، لأن إذا كان عن قصد هذا هو الطيارة، وهذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية، لأنه إذا ذهب ذات اليمين تفاعلوا به وسروا به، والنبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله. لكن فاء الذي أقره الإسلام هو الذي يأتي عرضا من غير قصد. نعم.
قال ابن القيم: ليس الإعجاب بالفأل ومحبته بشيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها. والله تعالى جعل في غرائز الناس من الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا سمعت الأسماع أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحدى
يعني أضدادها مما يكره. نعم، ويدخل الحزن والأسى على النفس. نعم.
فأحزنتها وأثار ذلك فأحزنها وأثار ذلك لها خوفا وتطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدته وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. قوله:
قال بعض أهل العلم: ولأن النبي أيضا كان يعجبه الفأل لما فيه من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أول أنه يوافق يعني الفطر والغرائز التي جبلها الله تعالى النفوس عليها. قالوا: ولأن الفأل فيه حسن ظن بالله، والتشاؤم فيه سوء ظن بالله، وعلى المؤمن أن يحسن ظنه بالله على كل أحواله.
قوله عن عقبة بن عامر: هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر القرشي.
عن عروة بن عامر القرشي
كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه. فقال أحمد عن عروة:
اختلفوا في نسبه هل هو جهني أو هو قرشي، واختلفوا أيضا في صحبه هل هو صحابي أو هو تابعي. نعم.
عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته. فقال الماوردي: له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال المزي: لا صحبة له تصح. قال ابن القيم: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، ف فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ففضل بين الفأل
ففصل نعم أي فرق بين الفأل والطيرة فأقر الفأل وأبطل الطيرة نعم
ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد
بينهما الامتياز يعني من الفرق بينهما والتضاد بينهما لأن الفأل يعني جبلت النفوس عليه ولأن فيها حسن ظن بالله عز وجل بخلاف التشاؤم ففيه سوء ظن بالله نعم ولأنه يدخل حزن والأذى على النفوس نعم والإسلام جاء بكل ما يسعد البشر وبكل خير الشرع إنما جاء لجلب المصالح للناس وتكميلها ولدرء المفاسد أو تقليلها الشرع كله قائم على ذلك الشرع كله قائم على جلب المصالح للناس أو تكميل المصالح القائمة وعلى درء المفاسد أو تقليلها الشريعة كلها قائمة على ذلك
ونفع أحدهما ومضرة الآخر قوله ولا ترد مسلما قال الطيبي تعريض بأن الكافر بخلافه
ولا ترد مسلما دليل على أنها أن الكافر ترد وأن من ردته الطير أنه فيه شيء من أعمال الجاهلية وفيه شيء من أعمال أهل الشرك وأهل الكفر نعم
قوله
لأن المسلم حقا يمنعه إسلام ويمنعه إيمانه عن أن ترده الطيرة نعم
قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات
هذه الطيرة شان يأتي بهذا الدعاء يذكر نفسه لأن هذه الطيرة لا تأتي بالحسنات ولا تدفع السيئات إنما الذي يأتي بالحسنات هو الله والذي يدفع السيئات هو الله فالله وحده هو الذي يملك النفع ويملك الضر نعم
بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات والحسنات هنا النعم والسيئات المصائب
ولذلك في الحديث الآخر اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك نعم
ففيه نفي تعليق القلب
تعلق
القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وهذا هو التوحيد وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ويعد من اعتقدها سفيها ومشركا قوله ولا حول ولا قوة إلا بك والحول التحول والانتقال من حال إلى حال والقوة على ذلك بالله وحده ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته وهذا هو التوحيد في الربوبية وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة وهو توحيد القصد والإرادة
هو توحيد القصد والإرادة والطلب هو توحيد العبادة توحيد العبادة هو توحيد الله بأفعال العباد وأن يوحد العباد ربهم بأفعاله بمعنى أن لا يعبدوا إلا الله فلا يصف شيء من أنواع العبادة من دعاء ولا نذر ولا خوف ولا توكل ولا رجاء ولا خشية ولا خوف إلا لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له دل على أن من صرف شيئا من ذلك فقد أشرك بالله لا شريك له وبذلك أمرت النبي أمر بذلك وما أمر به النبي أمرت به أمته وبذلك أمر وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام فدل على أن من خالف ودعا غير الله كما يفعل بعض الناس يأتون أصحاب الأبرحة وأصحاب القبور ويسألونهم الحاجات من دون الله ويسألونهم المدد من دون الله ويستغيثون بهم فالبعضهم ربما لو وقع في كرب أو شدة أو بلاء أو مصيبة يدعو فلانا الميت كما يفعل بعضهم يا عبد القادر الجيلاني او يا بدوي او يا دسوقي او يا فلان هذا هو الشرك بعينه والعياذ بالله الدعاء خالص حق الله النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الدعاء هو العبادة فقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة في الحديث الصحيح. في الحديث الآخر عند الترمذي وغيره الدعاء مخ العبادة. والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أي حدا. هذا نكرة في سياق النفي يعم أي أحد كائنا من كان، لأن الدعاء هو خالق العبادة، فلا يجوز أن يصرف لغير الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا ولا غير ذلك. لما جاء رجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وأتيه، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا، يعني مثيلا ونظيرا. مجرد قوله ما شاء الله وشئت، لأن جعل مشيئة النبي كمشيئة الله، غضب النبي عليه الصلاة والسلام عليه غضبا شديدا وقال أجعلتني لله ندا، يعني نظيرا ومثيلا. النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، لكنه مع ذلك عبد لله، والعبد لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، لأن الله سماه عبدا في أشرف المقامات في مقام نزال الوحي، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في مقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده سماه عبدا، ففيه تنبيه للناس أنه عبد، وأن العبد لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، فلا يدعى الرسول من دون الله ولا يستجار به ولا يستغاث به، إنما هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، من خصائص الله، فلا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى في أحكام كثيرة من الأحكام التشريعية يأتي الله سبحانه وتعالى بكلمة قل في القرآن الكريم أمرا للنبي عليه الصلاة والسلام ليبين للناس. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أذى، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن المحيط قل هو أذى. لكن لما جاء في جانب العبادة في جانب التوحيد لم يأتي الله سبحانه وتعالى حماية للتوحيد حتى بكلمة قل، قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، كل ذلك من حماية الله عز وجل جناب التوحيد، وخشية من أن يتعلق الناس بأحد سوى الله. لكن هل الناس امتثلوا ذلك؟ لكن مع الأسف الشديد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكنه يخالف معناه بمخالفته لمقتضى كلام الله، بل بصريح كلام الله وصريح كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيلتفت إلى المخلوقين ويدعوهم من دون الله، تجده يقول يا رسول الله ويدعو الرسول من دون الله، أو يدعو فلانا وفلانا من الغائبين أو الموتى. هذا هو الشرك بعينه، فعلى المسلم أن يحذر من أن يقع في الشرك وهو لا يشعر، فليحذر من ذلك غاية الحذر. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب بوطء في فرج ومباشرة دونه مع إنزال في الحج قبل تحلل أول بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع لقضاء الصحابة. ويجب وإن فعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب بوطء إلى آخر كلام. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالفدية، في بيان أحكام الفدية على من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وتقدم الكلام بالأمس على بعضها، والآن نقرأ بقية كلام المصنف رحمه الله على أحكام الفدية، حيث يقول هنا رحمه الله ويجب بوطء في فرج ومباشرة دونه، يعني دون الفرج، مع إنزال في الحج قبل تحلل الأول بدنه، يبين من محظورات الإحرام كما تقدم معنا الجماع، وأن الجماع مبطل للنسك، وأن أعظم محظورات الإحرام هو الجماع. فيبين لنا المصنف رحمه الله كفارة ذلك، كفارة